يوم اهتدى بهداه ما بعد. نواصل إن شاء الله التعليق على كتاب رد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق عليه ضمن برنامج العقيدة تخصصي. والمؤلف رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي قد ساق الأحاديث الدالة على رؤية الله تبارك وتعالى، وأن المؤمنين يرونه عز وجل، وأن رؤية الله عز وجل من أعظم نعيم أهل الجنة. ثم ساق الأحاديث أو الآثار الدالة على تفسير قوله الذين أحسن الحسنى والزيادة، أن الزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله في سياق الآثار الدالة على ذلك: حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: الزيادة والنظر إلى وجه الرب. وقال: وحدثنا محمد بن المنهال البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي طرخان عن أسلم عن أبي مرية أو مرية أو مرية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رآهم أبو موسى وهم ينظرون إلى الهلال فقال: كيف ربكم إذا رأيتموه جهرة. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عطاء بن الساب عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. قال: وحدثنا شيخ من أهل بغداد قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي اليقظان أو عثمان أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم كل جمعة. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن جويبر عن الضحاك قال: إن الملائكة إذا أخذوا بأصوات من تحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل فليس شيء أطرب منه إلا النظر إلى الله، أي أطرب منه وأعظم نعيما. قال حدثنا محمد بن منصور الذي يقال له الطوسي من أهل بغداد قال حدثنا علي بن شقيق قال أنبأنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة أي مولى بن عباس رضي الله عنه ورحمه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: ينظرون إلى الله نظرا. قال: وحدثنا الزهراني أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت طيبا على ما كانت. وما مر يوم كان علي لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، ويبرز لهم الرب ينظرون إليه، وتسفى عليهم الريح بالطيب والمسك، فلا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا. وحدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أنبأنا إبراهيم ابن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه، وبها تحقق لهم ولايته، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. قال المؤلف: فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها قال فهذه الأحاديث كلها وأكثر قد رويت في الرؤية قال تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، كلهم يؤمنون بهذه الأحاديث ويثبتون ما دلت عليه. قال: ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله عز وجل في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثت ببعض هذه الأحاديث، وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر ويدعي معرفتها، فأنكر بعضا ورد ردا عنيفا، أي إنكر هذا الحديث. قال: قلت: قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعده من أهل العلم وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولم يقل الكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه، فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبين أو محجوبين. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله لا تضمون في رؤيتي كما لا تضمون في رؤية الشمس والقمر في الصحو، ثم ما روينا عن هذه الجماعة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعين، فهل عندكم ما رد ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ يعني نحن ذكرنا الدلائل من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة ونقلنا إجماع الأمة، فهل عندكم أيها الجهمية المنكرون لرؤية الله عز وجل نص من كتاب الله أو من سنة رسوله أو أثر عن الصحابة والتابعين؟ قال فاحتج بحديث أبي ذر، احتج بعض الجهمية بحديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، لما قيل هل رأيت ربك في المعراج؟ قال نور أن أراه. قال فقلت، أي في الجواب عليهم، هذا في الدنيا، أي لم يرى ربه في المعراج لأنه في الدنيا لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل الدنيا لا يرونه، فقال نور أن أراه في المعراج وليس فيه أن الله لا يرى. قال فقلت هذا في الدنيا وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين بأنه يرى يوم القيامة وأنه أعظم نعيم أهل الجنة، وهو الذي قال نور أن أراه، فكلامه لا يتناقض ولا يتعارض. قال وتفسيرهما بين في الحديثين جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه عز وجل أي في المعراج فقد أعظم على الله الفرية، وثلت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إن الله أخبر أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا. قال حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. قال المؤلف وأنتم وجميع الأمة تقولون به إنه لم يرى ولا يرى في الدنيا، فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه والخيبة لمن حرمه، وما تعجبون من أن الله من أن كان الله ولا شيء من خلقه ثم خلق الخلق ثم استوى على عرشه فوق سماواته واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة كما جاءت به الآثار، ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة ليبلو بذلك إيمانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره، وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب، فالله عز وجل لم يظهر نفسه لهم تبارك وتعالى حتى يختبر إيمانهم، إذ لو رأى الناس ربهم لما كفر به أحد، وإنما أراد الله أن يختبر إيمانهم وهو الإيمان بالغيب. قال إن الله عز وجل لو تبدل خلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى، بل استوى الجميع في الإيمان به. قال كما أنه لم يكفر به عندها كافر ولا عصاه عاص إذا كانوا يرونه، ولكنه احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفة والإقرار بربوبيته ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة ويحق القول على الكافرين، ولو قد تجلى لهم لآمن به من في الأرض كلهم جميعا بغير الرسل ولا كتب ولا دعاء ولم يعصوه طرفة عين. فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا مثوبة منه لهم وإكراما، أي إنما يراه من آمن به بالغيب في الدنيا مثوبة لهم وإكراما. قال ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعيما وبرؤيته فرحا واغتباطا، ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا، وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبورا، كما أنهم كفروا به في الدنيا فالله عز وجل احتجب عنهم في الآخرة، والمؤمنون آمنوا به بالغيب في الدنيا فأراهم نفسه تبارك وتعالى وكان ذلك من أعظم نعيمهم. قال فاحتج محتج من الجهمية من منكر الرؤية، محتج منهم بقول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، في قوله جل وعلا ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، طلب موسى من ربه في لقاء أن يراه، فقال الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فاستدل هؤلاء المعطل النفاة في الرؤية في قوله لن تراني. قال قلنا هذا لنا عليكم لا لكم، هذا دليل ضدكم وهو دليل لنا، إنما قال لن تراني أي في الدنيا، لأن بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا. قال فلا تحمل النظر إلى نور البقاء، أي بصره بصر إيش؟ بصر من سيفنى، ولا تحتمل البصر الذي كتب الله عليه الفناء وهو البصر الدنيوي أن يرى من يرى من له البقاء تبارك وتعالى. لكن إذا كان يوم القيامة ولا موت بعده بل هم يبقون ويعيشون حياة سرمدية، قويت أبصارهم ليروا ربهم تبارك وتعالى. قال فلا تحمل النظر إلى نور البقاء، فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء، فاحتملت النظر إلى الله عز وجل بما طوقها الله، أي بما جعل فيها من الطاقة والقدرة على رؤيته تبارك وتعالى. ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني، ما قال أنا لا أرى، قال ربي أرني أنظرك، ما قال لا أرى، قال لا لن تراني، لكن انظر الجبل، إن استقر مكانه أي برؤيتي، أي قوي الجبل على رؤيتي ستقوى أنت، والجبل رمز القوة، إذا الجبل لم يقوى على رؤية الله فكيف تقوى يا موسى؟ فأراد الله أن يريه أنه غير قادر على رؤيته بتركيبه في الدنيا. قال ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسى، ولكن سبقت منه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قال لن تراني. فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء، فيراه أولياؤه جهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقال بعضهم أي من الجهمية المعطلة المنكرين للرؤية إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت أجل ولا كتاب الله تقبلون، يعني ليس بغريب أن تردوا هذه الأحاديث أنكم لا تقبلون لا الأحاديث ولا السنة، وإنما أصل دينكم الذي تدينون الله به هو عقولكم الفاسدة وما تلقفتموه من المشركين. قال ولا كتاب الله تقبلون، أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن؟ قالوا نعم، لا نشك أنها مروية وأن السلف رووها. قالوا نعم. قلنا فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء، فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها. نحن أنتم أقررتم بأنها مروية والسلف رووها، طيب هاتوا عن السلف ما يدل على بطلان ما دلت عليه من إثبات رؤية الله يوم القيامة. قال فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر، وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لا يستدرك لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامه وقضاهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من اختلاف، أي لا تستدرك أي لا تعرف سنة رسول وسنة الصحابة إلا بهذه الآثار المروية بالأسانيد عن هؤلاء السلف. قال وهي السبب إلى ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون أنهم يروون بالآثار والأسانيد. قال وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل، منها يقتبسون العلم أي الحديث المروية بالأسانيد، وبها يقضون وبها يقيمون وعليها يعتمدون وبها يتزينون، يرثها الأول منهم الآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها، يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم، ويضربون في طلبها إلى حديث شرق الأرض وغربها، يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى، فمن رغب عنها إلى حديث فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عن الله به. قال فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم، إن كنتم مؤمنين فاتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة واقتبسوا الهدى في سبيله، وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما أي السلف، فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما ترون، فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، وقد قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فقال قائل منهم من منكري الرؤية: لا، بل نقول بالمعقول، أي لا نستدل بالآثار المسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين، بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه. أي هم قالوا: نحن لا، ما نستدل بالآثار، لكن نستدل بالمعقول المعقول. فقال: هذا العقل اللي تزعمون أنكم تستدلون به ليس شيئا واحدا، الناس متفاوتون فيه، فما يثبته بعض الناس ينكره آخرون، وما يقول هذا أن عقل يدل عليه الآخر يقول لا، العقل إيش يمنع منه، وما يقول أن هذا علم ضروري وأن العقل بدأ يعرف بدائع العقول آخر يقول لا، بل هذا بدائع العقول تعلم بطلانه. فالعقول ليس شيء واحد قد اتفق عليه الناس حتى يمكن أن يكون مرجعا. قال: ولو كان كذلك، أي العقل كله واحد والناس متساوون في العقل، كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعدو. لو كان العقل واحد والناس كلهم في العقل سواء يعقلون شيئا واحدا ما اختلف الناس. قال: ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل حزب بما لديهم فرحون، فبين الله بأنهم قد اختلفوا أن كل حزب يخالف الآخر وفرح بما عنده. قال: فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، أي المعقول بالنسبة لهذا الحزب ما هم عليه، والمعقول بالنسبة لذاك الحزب ما هم عليه، فكل يدعي أن عقيدته هي المعقول. قال: فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، والمجهول عندهم ما خالفهم، فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها، فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر الله، إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه ولم يظهر فيهم البدع والأهواء والحاجة عن الطريق. أي أنتم تدعون العقل، كلكم مختلفون، أنتم أيها الجهمية تدعون العقل، والمعتزلة يدعون أن عقيدتهم مبنية على العقل، والأشاعرة، ومع ذلك الجهمية يكفرون المعتزلة، والمعتزلة يكفرون الأشاعرة، والأشاعرة يكفرون المعتزلة والجهمية، وهكذا، مع أن كل منهم يدعي أن عقيدته قد دل عليه العقل. فهذه عقولكم يا أصحاب العقول ويا من تحدثون بالعقول مختلفة متباينة، بل ما يثبته عقل الجهمي ينفيه عقل المعتزلي، وما ينفيه عقل المعتزلي يثبته عقل الأشعري، وهكذا. فليس هناك عقل ترجع العقول إليه، وإنما الذي يجب الرجوع إليه هو الكتاب والسنة، فالعقول لم يقف فيها على حد بين، فلا بد أن ترد هذه المعقولات إلى الكتاب والسنة، فهي التي تحكم وتبين صحة هذه العقول، فما وافق الكتاب والسنة فهو العقل الصحيح، وما خالفه فهو الباطل. قال: فالمعقول عندنا، أي معشر أهل السنة، ما وافق هديهم، أي هدى الصحابة والسلف، والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل لمعرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار، وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنا تهتدون. واحتج محتج منهم بقول مجاهد: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر ثواب ربها. يقول هذا مجاهد فسر إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب. قلنا: نعم، تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نعم، تنتظر الثواب، وأعظم الثواب النظر إلى وجه الله، فهي تنتظر رؤية الله تبارك وتعالى لتنعم بأعظم النعيم. قال: فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا، أي قوله بتفسير، واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار، فهذا آية شذوذكم عن الحق. لو فرضنا جدلا أن هذا الأثر المجاهد ينفي الرؤية في هذه الآية، لو فرضنا أنه ينفي الرؤية مطلقا، طيب هذا قوله شخص، طيب أنتم تركتم قول مئات السلف من الصحابة والتابعين ونصر الكتاب والسنة والصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم ومن هم أجل من مجاهد رضي الله تعالى عنه، تركتم كل هذه الآثار والدلائل وتذهبتم قول واحد، إذن أنتم تتبعون ما شذ، فغاية ما يكون قوله أن يكون قولا شاذا خالف فيه الجمهور وخالف فيه الأمة. لو فرضنا أنه يريد نفي الرؤية لكنه قد ثبت أنه أثبت الرؤية، وأن انتظار الثواب لا ينفيش أنها تنتظر رؤية الله تبارك وتعالى. قال: فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوظا القول فيه، كان قوله مردودا مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وجماعة التابعين. أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها؟ فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان؟ وها حالكم كحال الكفار الذين قالت جل وعلا إيش في قوله تبارك وتعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا يدعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى ولا يأتون، لكن لو كان الحق لهم لأتوا مذعنين. قالوا: يقولون آمنا بالله ورسوله وطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي يحتجون بالآثار متى ما وافقت أهواءهم، وإذا خالت أهواءهم ردوها. قال: فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا للتعلق به لباطلكم على غير بيان وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟ فأما إذا أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم. إن كنت تحتجون بأثر مجاهد فبنفس الطريق الذي احتججتم به قد رويت أسانيد بأصح من هذا الطريق عمن هم أجل من مجاهد كالصحابة رضي الله عنهم، بل عن الرسول عليه السلام بضد ما نقلتم وفهمتم من كلام مجاهد، فتتركون ما هو البين الواضح وتذهبون إلى المشتبه أو الشاذ. قال: فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق؟ إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. هذه قاعدة عظيمة جدا، قاعدة مفيدة ومهمة جدا في حياة الإنسان وفي منهاجه. يقول: الذي يريد الشاذ يريد الشذوذ عن الناس يتبع بشذوذ أقوال العلماء وبزلاتهم، إذا وجد قولا شاذا اتبعه، هذا علامة من في قلبه زيغ. أما من يروم الحق ويقصده فإنه لا يتبع ما شذ بل يتبع قول العامة وقول الجمهور وقول أكثر أهل العلم وقول الجماعة، لكن إذا رأيت الرجل يترك قول الجماعة ويذهب إلى قول زيد وعبيد فاعلم أنه صاحب هوى، إنما يتبع قول هذا ليس لأنه حق بل لأنه وافق هواه، إذ لو كان يروم الحق لاتبع قول الأكثر وقول الجماعة. فجعل المؤلف هذا من آيات البينة على معرفة من يريد الحق ومن يريد الباطل. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا في ذكر علم الله، قال: باب ذكر علم الله تبارك وتعالى في صفة العلم، والله موصوف بالعلم وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كان. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن أبي حازم يعني عبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك، أي الله يعلم ما يكون ويعلم أعمال العباد وهم إنما يفعلون ما سبق في علم الله، فكل ما وقع فهو قد علمه الله عز وجل. قال: حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ربيعة ابن يزيد عن عبد الله ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جف القلم على علم الله عز وجل، وهو الذي كتبه في اللوح المحفوظ. قال المؤلف: وما لنا نرى أن يبلغ قوم قال وما لنا نرى أن يبلغ قدا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه العصابة عدلهم في تعطيلها حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه وما الخلق عاملون قبل أن يعملوا. أي جاء كان الأوائل منهم ينكرون علم الله السابق ويقولون بأن الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه، فإذا وقع علمه. فأعمال العباد لا يعلمها الله، لا يعلم من المؤمن ممن يكفر، لا يعلم من سيصلي ومن سيترك الصلاة حتى يفعل العبد، فإذا فعل علم. فهم أنكروا علم الله السابق، ولا شك أن هذه ردة عن دين الله في إجماع المسلمين. قال ثم قالوا ما نقول إن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض، ولكن علم الله، لكن علم الله هو الله بزعمهم، والله بزعمهم في كل مكان ليس له علم به يعلم، ولا هو يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، إنما سمعه وبصر وعلمه بزعمهم شيء واحد، فلا السمع عندهم غير البصر، ولا البصر غير السمع، ولا العلم غير البصر، هو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم، وهو بكليته في كل مكان، إن علم علم بكله، وإن سمع سمع بكله، وإن رأى رأى بكله. طبعا مراده أن هؤلاء لم يثبتوا صفة لله عدل هي العلم، وإنما جعلوا الذات أي ذات الله عالمة، فجعلوا العلم علما ذاتيا، وأنه يعلم بذاته ويسمع بذاته. ما معنى بذاته؟ أي أنه لا يسمع بسمع بصفة، والعقل يميز بين الذات وبين الصفة، الذات والصفة، فإن السمع والبصر صفات تقوم ويش بالذوات. فنتقول هذا الشيء يسمع ويبصر ويبصر، وذاك لا يسمع ولا يبصر، فهذه ذات موصوفة بالسمع والبصر، وهذا موصوف إيش بعدم السمع والبصر، فالسمع والبصر هي صفات. فالله يوصف أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر ويعلم بعلم، وصفة السمع غير صفة البصر، والبصر غير العلم، والعلم غير الحياة، والحياة غير الحكمة، والحكمة غير الرحمة، والرحمة غير الرأفة، والرأفة غير العزة، وهكذا. فالله له صفات عظيمة جدا تبارك وتعالى، له صفات لا تحيط بها العقول، وإنما نعلم ما أخبرنا من بعضها. فالله يعلم بعلم ويسمع ببصر، فعلمه صفة قائمة به تبارك وتعالى. أما هم يقولون لا، ليس ثم إلا ذات. طيب العلم هل يوصف الذات بالعلم؟ يقول لا، هي ذات عالمة دون أن تكون عالمة بعلم، هي ذات عالمة سامعة بصيرة، ولا فرق بين العلم والسمع والبصر، بل هم شيء واحد. فحقيقة أمرهم أنهم قالوا مقالة تستلزم أن الله لا يوصف بصفة، وأنه ذات مجردة عن الصفات. فإذا قيل لهم العلم قالوا إيش؟ يعلم بذاته ويسمع بذاته، والسمع هو البصر هو العلم هو الحكمة هو الرحمة، لأن الله موصوف بالرحمة، موصوف بالعلم، موصوف بالسمع، وأن السمع غير البصر، وأن البصر غير العلم، والعلم غير الحكمة. لا، وهذا معنى قولهم، وهذا معنى قول الشيخ. يقول ولكن علم الله هو الله، علم الله هو الله، هو ذاته، فلم يفرق بين الذات وبين الصفة، هذا قولهم. قال والله بزعم في كل مكان ليس له علم به يعلم، أي ليس له علم هي صفة بها يعلم، ولا له سمع به يسمع، ولا له بصر به يبصر، إنما سمعه وبصر وعلمه بزعم شيء واحد، وهو ذات واحدة، وهو في كل مكان. فحقيقة أمرهم أنهم أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، بل هذه الذات في كل مكان، أي جعلوها صفة لا شيء. فحقيقة أمرهم أنهم أجعلوا الله عدما لا صفة له ولا حد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هنا فإن مقالتهم تقود إلى الكفر بالله وجحد وجود الله تبارك وتعالى، فضلا عن جحد صفاته. قال ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة، لا يعلم بالشيء حتى يكون، فإذا كان الشيء علم به علم كينونته لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته، ولكن إذا حدث الشيء كان هو عند الشيء ومعه الشيء بنفسه، فإن أراد ذلك الشيء كان هو يدل الشيء بزعمه من مكانه، فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم، لا أن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته، فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون. هم يقولون الله في كل مكان، طيب حدث الشيء ولد هذا الشيء والله في كل مكان، فهنا هذا معنى العلم، لا أن الله علم الشيء، بل أن الله في كل مكان، وهذا الشيء قد وجد، هذا الصوت قد وجد، هذا الفعل قد وجد، هذا المخلوق قد وجد وخلق، فصار الله عز وجل عالما به لا أنه بعلم أو أنه كان عالما به قبل ذلك، بل لكونه في كل مكان، فأصبح ذلك إيش معنى أن الله يعلم الشيء، أي أنه في كل شيء. فإذا وجد الشيء، وجد الصوت، وجد الفعل، والله في كل مكان، صار عالما به لا أنه يعلمه بعلم أو أنه عالما به قبل وجوده، أو أن العلم صفة قائمة في ذات الله تبارك وتعالى. لا، العلم هو توجد الأشياء. مثلا لنفرض مثلا كان الله كما يقول في كل مكان والمخلوقات 1000، طيب ثم صارت 2000، ليس أن الله علم بال2000 بعد وجوده، لا، كونه صارت 2000 والله في كل مكان صار جس عالما بها، لا من جهة أنه علم بالشيء، لا، بل من جهة أنه في كل مكان، فكان في 1000 شيء، الآن في 2000 شيء، في 10,000، في 1,000,000، في 1,000,000,000 شيء. فكلما زادت الأمكنة والأشياء والأصوات والأفعال، كلما زاد إيش وجود الله عز وجل. فارتباطه بالأشياء لا من جهة كونه يعلمها، بل من جهة كونه أنها تخلق، وأنه في كل شيء لا يخلو منه مكان. فهذا في الحقيقة هو ارتباط إيش، ارتباط نسبي أو ارتباط يعني وجودي، لا ارتباط من جهة أن الله موصوف بعلم يعلم الشيء قبل وجوده، فإذا وجد علمه واقعا. فهم أنكروا علم الله السابق أو أنه موصوف بالعلم، هذا تفسير مقالة هؤلاء الجهمية. قالوا قال فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم لا أن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته، لا، يكون الشيء الله عز وجل فيه، وجد الشيء خلق الله عز وجل فيه، فمجرد وجوده فالله علم فيه، فحركاته يحرك يده هنا وما شابه، الله عز وجل ليش حال في جميع الأشياء، فبحركاتها يكون عالما بها لا أنه يعلم بها بعلم. طبعا هذه مقالة والعياذ بالله فاسدة، تقود إلى نفي علم الله، بل إلى نفي وجوده تبارك وتعالى، ويصبح الله عز وجل عدما لا وجود له ولا حقيقة له، تعالى الله عز وجل لما يقولون علوا كثيرا. قال المؤلف هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله، وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب. الزندقة هو النفاق، الزنديق هو الذي لا دين له، ويطلق الزنديق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، الجميع يظهرون الإسلام وهم في حقيقة مقالتهم كفار مرتدون. فكل من كان يظهر الإسلام ومقالته كفر وردة صريحة فهذا يسمى زنديقا. قال هذا، قال يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون يلزمه في مذهبه ألا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة وبالبعث والثواب والعقاب، لأن العبادة إنما لزمه الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه محاسبهم يوم الحساب، مثيبهم ومعاقبهم. طيب كيف نعلم، كيف نؤمن باليوم الآخر؟ أولم يخبرنا الله باليوم الآخر وأخبرنا بالجنة والنار، فنحن نؤمن بذلك. فإذا كان الله لا يعلم ما سيكون، كيف يخبرنا عن شيء لا يعلمه؟ كيف يخبرنا بالجنة والنار والحساب والميزان والصراط، يخبرنا بشيء لا يعلمه ونؤمن به؟ فحقيقة الأمر إذا كان الله لا يعلم الشيء، فكل ما أخبر الله به عن يوم القيامة كله كذب والعياذ بالله، لأن الله يخبر عما لا يعلم، هذا تكذيب القرآن وإبطال الإيمان باليوم الآخر وردة وإلحاد في دين الله وزندقة والعياذ بالله. قال فإذا كان الله بزعم لا يعلم بالشيء حتى يكون، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟ كيف يخبر الله عن قيام الساعة وأن يقول الله لا يعلم إلا بعد وجوده، والساعة لم توجد بعد وقد أخبر إيش في وقوعها؟ فحقيقة قولكم أنكم تكذبون القرآن صراحة. قال فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونه. إن قالوا لا يعلم الساعة والحساب ولكن لا يعلم أفعال العباد، ما الفرق؟ إن أقررت من الله يعلم الشيء قبل وجوده كعلم الساعة، فإنه يعلم أفعال العباد قبل أن يفعلوها، يعلم بالمؤمن ويعلم أن فلان سيصلي وفلان سيموت مؤمنا وهذا سيموت كافرا وهذا سيزكي وهذا سيصلي وهذا سيزني وهذا سيسرق وهذا سيبر وهذا سيقطع رحمه وسيحصل زلزال وسيولد فلان وسيحصل كذا، فكيف تقرون ببعض علم الله وتنكرون إيش الآخر؟ هذا تكذيب وهذا تناقض منكم. قال فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، فإن أنكروا علم الله عز وجل بما دونها لزمهم الإنكار بها وبقيامها. إن قلتم الله لا يعلم الشيء قبل وجوده فكذلك يلزمكم الإنكار أن يعلم الله الجنة والنار والقيامة. قالوا بالبعث والحساب لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء، لا يزيد ولا ينقص. قال: فمن لم يؤمن بأحدهما لازمه ألا يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره. نقول لمن رد العلم، لمن قال أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل وقوعها، لا يعلم المؤمن من الكافر، نقول: هل علم الله الساعة؟ وهل علم الجنة والنار؟ الله أخبر عن الساعة والجنة والنار، كيف يخبر عن شيء لا يعلمه؟ إن قال الله لا يعلم الساعة ولا يعلم الجنة والنار، فهذا حقيقة أنه كذب بكلام الله واتهم الله بالعذاب. ما يمكن، القرآن صريح في الإخبار بالجنة والنار وما شاء. فنحن نقول الله يعلم الجنة والنار ويعلم إيش الساعة والحساب، لكن لا يعلم أفعال العباد. نقول هذا تناقض منكم، إن علم الجنة والنار فقد أثبتتم علم الله بالأشياء قبل وجودها، فأعمال العباد داخلة في هذا، وإلا فتفريقكم هذا في الحقيقة باطل، ولا فرق بين علمه بما سيكون يوم القيامة وعلمه بأفعال العباد في الدنيا قبل وجودها. قال: واعلم أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، ولا يزال بهم عالما، لم يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة ولا أقل منها ولا أكثر، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أبدا، ولا يغيب عنه شيء، لا يمكن، لا يعلم الشيء كله دقه وجله قبل وجوده، يعلم الأشياء كلها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بل لا يعلمها فقط بل كتبها أيضا. قال: ولكن خلق الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم، ومن عنده ومن عنده بدأ العلم، وهو علم الخلق ما لم يعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، فقد قال تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أيعلم ما سيكون من بني آدم وقد خلقتهم؟ هم استغربوا، أنت تخبرنا أنهم سيفسدون وسيكفر بعضهم بك، كيف تخلقهم يا رب وتنزلهم؟ فالله بيّن بأنه يعلم ما سيكون بني آدم مما لا تعلمونه أنتم، لأنكم لا تعلمون الغيب أيها الملائكة. قال: فبلغنا في تفسيره عن مجاهد قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال: حدثناه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن مجاهد، فقول: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم ما سيكون من إبليس، فأنا خلقت آدم وأمرت بالسجود وخلقت آدم لأني أعلم أن إبليس هو سيكفر بعد أن أمره بالسجود، فأظهر الله علمه بأمر إبليس بالسجود، فلما كفر ظهر علم الله عز وجل السابق. قال المؤلف: ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيبا من قبل أنفسهم، ولكن علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولوا، ولذلك ادعوا معرفته. قال: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي أنت أخبرتنا أنهم سيفسدون فيها ويسفكون الدماء، فعلمهم الله ما سيكون من بني آدم، لكنه بين أنه يعلم ما لا يعلمون من أمر مما أضمره إبليس وما سيكون من المؤمنين ومن المصالح والحكم العظيمة. وقال أيضا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، أي مسميات، على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أنكم تعلمون عواقب الأمور علموني بأسماء هؤلاء الأشياء، يعني هذه الأشياء الآن أمامكم، السماء والأرض، علموني بأسمائها. قالوا: لا، سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله عز وجل لما قال ملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعلم عواقب خلق آدم وأعلم ما سيكون وما سينتج على ذلك من الحكم العظيمة، وأنتم لا تعلمون ما يترتب على ذلك إلا ما أخبرتكم. وهم قالوا كما جاء بعض التفاسير أنهم قالوا إيش؟ أنك يا رب لا، نحن سنسحب بحمدك ونقدس لك، أي نحن سنكون أعبد لك من هؤلاء الذين أخبرت أنهم سيكون منهم سفك دماء وسيكون منهم فساد في الأرض. فأراد الله أن يظهر علمه تبارك وتعالى وأنهم يجهلون كثيرا ما يعلمه الله، فأرشدهم إلى ماذا؟ أرشدهم إلى ما يرونه. قال: علم آدم الأسماء، قال: هذه سماء، هذه أرض، هذا ناقة، هذه كذا، وهذه شجرة كذا، هذا كذا، هذا كذا. ثم عرض المستمعين على الملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، فلما جهلوها قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أراد الله أن يبين لهم، قال: إذا كنتم بما أنتم ترونه غير عالما به، كيف تعلمون بالشيء الذي غاب عنكم ولم يحصل بعد؟ فأنتم به إيش؟ من باب أولى أنكم لا تعلمون عواقب الأمور إذا كنتم جاهلون به أو غير عالمين بما ترونه، فما غاب عنكم أولى وأولى ألا تعلموه. قال: فأخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي علم آدم وملائكة العلم من غير أن يعلموا شيئا منه، وأقرت الملائكة بذلك وردت العلم كله إلى من بدأ به، فقال: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهل علمهم إلا ما قد علمه قبل ذلك؟ لو كان الله لا يعلم علمهم ماذا إذن؟ وقال فيما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام: وكان الله عليما حكيما، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، يعلم السر وأخفى، قال: ما لم تحدث به نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأخبر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد، ومنه بدأ العلم. قال: ومن عنده علم الكتاب. وقال: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، جاءه العلم من الله وهو القرآن. ثم أخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن يعملوا، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، الآية. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ مكتوب. وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. علم الله أنكم ستذكرونهن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وما أشبه هذا في كتاب الله كثير يخبر الله عن علمه السابق بالأشياء قبل وجودها. قال: ولو لم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد لاكتفي به حجة بالغة، فكيف والكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة، أي الآيات المتضافرة في القرآن التي تخبر عن علم الله عز وجل السابق قبل وجود الأشياء. قال: فلم تزل عليه الأمة إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظهر المسلمين، فأعظموا في الله عز وجل القول وسبوه بأقبح السباب، وجهلوه ونفوا عنه صفات التي بها يعرف صفة صفة، حتى نفوا عنه العلم الأول السابق والكلام والسمع والبصر والأمر كله، ثم جعلوه كلا شيء، أي نفوا صفاته ثم جعلوه كلا شيء، جعلوه ذاتا، جعلوه في كل مكان ولا يخلو منه مكان، وليس له حد ولا صفة، وهذه صفة العدم. فحقت أمر أنهم نفوا الصفات، ثم أيضا قالوا مقالة تستلزم نفي الذات أساسا. قال: فقالوا في الجملة: ما نعرف إلها غير هذا الذي في كل مكان، فإذا باد شيء صار مكانه، فنظرنا في صفة معبودهم هذا، فلم نجد بهذه الصفة شيئا غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل مكان. فمن قصد بعبادته إلى إله بهذه الصفة فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده ذاك بإله، كفرانه لا غفرانه، أليس هناك شيء يمكن أن يوصف بأنه في كل مكان إلا الهواء. فحقيقة أمرهم أنهم لا يعبدون شيئا وإنما يعبدون عدما، بل حتى الهواء تخلو منه الأمكنة. ولذلك الآن بعد كما قيل بعد الغلاف الجوي ليس هناك هواء، والهواء ينتهي، وهناك أمكنة تخلو منها إيش؟ تخلو منها الهواء. فليس في الهواء في كل شيء ولا يخلو، بل الهواء أيضا يحتاج إلى جوف. وذلك الأشياء المصمتة ليس فيها هواء، فحتى هذه الصفة لا تنطبق حتى على الهواء، بل الذي في كل شيء لا يخلو منه شيء، هذا هو العدم، وهذه معاني في الأذهان لا حقة لها في الوجود والأعيان. قال: فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكم أو يكفروا صدوركم بالمغاليط والأضاليل التي تشتبه على جهالكم. قال: فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن وقاية أهلك أن تقيهم أهل البدع الذين يفسدون عقائدهم. قال: فإن جحد منهم جاحد وانتفى من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوهم، فإنه دينهم الذي يعتقدونه في أنفسهم لا يجحد ذلك منهم إلا متعوذ مستتر، أي من أنكر قال: أنا لا أقول، أنا لا أنكر علم الله السابق، هو كاذب في الحقيقة، إنما يتستر يخاف من السيف. قال: لا يجحد ذلك منهم إلا متعوذ مستتر أو جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منها، فقد اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم أو بما يشبه معناه، وأسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من أشياخهم، فإلى الله أشكو رأيا هذا تأويله، وقوما هذا إبطالهم لعلم ربنا. والله لقد علمت الملائكة بما علمهم الله ما هو كائن من بني آدم من الفساد وسفك الدماء قبل أن يخلقوا، فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. وصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم، فكيف وصفهم من غير علم لهم بهم؟ الله وصف هذه الأمة في التوراة قبل أن توجد هذه الأمة، وصف النبي قبل أن يخلق. فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، أي هذه صفتهم مذكورة في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا، قبل أن يخلقوا. وقال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي مكتوبا ذكره وصفته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والإغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبر الله بصفة محمد وما يأمر به عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل قبل أن يوجد وقبل أن يخلق. قال: فهل كان هذا الوصف من الله والإخبار عنهم إلا لعلمه السابق فيهم؟ فما قدروا أن يتعدوا هذه الصفات ولا يقصروا عن شيء مما وصفهم الله به من قبل أن يكونوا، أي كان النبي عليه السلام على الصفة التي ذكرها الله عز وجل في التوراة والإنجيل. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قيل من بعد ما كتب الله في اللوح المحفوظ. قال: فكتب ذلك بعلم قبل أن يرثوها. وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، أي كتب قبل وقوع الفساد أنه سيقع منكم ذلك وذلك. قال: قضى عليهم في الكتاب الإفساد في الأرض قبل أن يفسدوا. وقوله وقضينا، قال مجاهد كتبنا، قضينا بني إسرائيل أي كتبنا وقدرنا. كذلك حدثنا نعيم بن محمد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد، وقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، سبقت لهم الحسنى من الله قبل أن يخلقوا، أي سبقت لهم الحسنى بالجنة قبل أن يخلقوا لعلم الله فيهم، فما استطاعوا أن يتعدوا شيئا علمه الله فيهم، أي ما علمه الله هو الذي وقع منهم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأخبر عن أعمال قوم قبل أن يعملوها، قال: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فأخبر الله تعالى بتمتيعهم ومس العذاب إياهم قبل أن يخلقوا. وقال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال روي في بعض التفسير أنهم الأعاجم، آخرين منهم لما يلحقوا، أي آخرون سيؤمنون بالإيمان ويلحقون بالسابق من هذه الأمة لم يوجدوا بعد. قال روي في بعض التفسير أنهم الأعاجم، أخبر الله بدخولهم في الإسلام قبل أن يدخلوا. وقال لأهل بدر حين أخذوا الفداء من المشركين: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو أنه وعد أهل بدر أنه مغفور لهم لما أخذوا الفداء، فدل على أنهم كتب الله عليهم بكتاب سابق أنه سيحصل كذا وكذا. قال يقول: لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة لمسهم، هنا فسرها أن الله كتب لهم السعادة، طبعا فيها قيل كتاب الله سبق أي وعده لهم المغفرة، وقيل ما كتبه لهم من السعادة والنجاة لمسهم، لكن الله قد كتب لهم السعادة. قال يقول: لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة لمسهم العذاب في أخذهم الفداء، الفداء على المشركين، قالوا ماذا نفعل بأسرى بدر؟ قالوا نفاديهم. قال: فلم يقدر أهل بدر أن لا يأخذوه ولو حرصوا على تركه، لأن الله قد كتبه وعلمه، فلا يمكن يقع شيء إلا وفق علم الله. وقال: الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالوا: يا ليتنا، أهل النار بعد دخول النار قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله أخبر بأنهم يتمنون الرد، قالوا: يا ليتنا نرد إلى الدنيا فنعمل صالحا. فأخبر الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لكفروا كما كفروا أولا. وهذا فيه إثبات علم الله بالأشياء التي لم تقع، أنها لو وقعت كيف تقع. اليوم أنا جالس عندكم هنا في هذا الدرس، الله يعلم لو لم أجلس إلى أين كنت سأذهب، مع أنه لم يقع، فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كان. قال وقال جل وعلا إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون. إني كاشف العذاب هذا الذي غطاهم، الذي جاءهم من الشدة عندما في الحصار والدخان الشديد، قال إن كاشف العذاب عنكم لكنكم ستعودون وستكفرون حتى تأتي البطشة الكبرى، قيل بدر وقيل يوم القيامة، أي عائدون لكفركم بعدما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لنا ربك. وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فسبقت لهم منه الرحمة قبل أن يخلقوا، والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا قبل أن يدعوا. وقال فأسر بعبادي إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فأخبر الله باتباعهم وإغراقهم، أي أمر موسى أن يترك البحر رهوا وأن فرعون سيغرق قبل غرقه. قال فأخبر الله تعالى باتباعهم أنهم يتبعون موسى وإغراقهم قبل أن يكون. وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحب ربك، فأخبر باختلافهم قبل أن يختلفوا. وقال عالم الغيب عالم غيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. شوف الله يخبر عما لم يقع، لو وقع كيف يكون. الله لم يسمعهم ولم يجعلهم قابلين، ولو أسمعهم لتولوا، أي حتى لو سمعوا وفهموا لتولوا عن الأمر وأعرضوا، كما في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ليتخلفوا عن غزوة تبوك، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. الله يعلم أن المنافقين لو خرجوا في تبوك لزاد المسلمين خبالا وضعفا. فهذا فيه أن الله يعلم الأشياء التي لم تقع لو وقعت كيف ستكون. قال ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلى ما علم منهم فأخبر بعلمه في قوم فقال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأخبر عن قوم آخرين فقال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق في إثبات علم الله عز وجل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.